بدأنا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن العراق ولعب عبد الناصر فيها، وخلونا النهاردة نشوف آثار اللعبة ده اللي لعبت في وش شعب بحاله وشلفطت مستقبله وتسببت في اللي هو عايش فيه النهاردة بعد أكتر من 10 سنين عبد الناصر بيلعب فيهم البخت في وش العراق، لغاية ما وصل بإيديه صدام حسين لرأس السلطة. وعبد الناصر ممكن يكون معذور انه تخيل يعني ان الامور في العراق ماشيه زي الفل بدون مشاكل، ما هو عدوه اللدود نوري خلاص اتقتل، وحلف بغداد انضرب فيه خازوق خلاص، والشعب العراقي غنى له في الشوارع نحن جنودك يا جمال جيب سلاح وخد رجال، وبقت المظاهرات اليوميه اللي بتطالب بالوحده مع الجمهوريه العربيه المتحده او مصر وسوريا بقت مشهد معتاد في الشارع العراقي، وبرضه منظر صور عبد الناصر اللي في كل مكان بقت مشهد معتاد، وشارع الملك فيصل واحد من الشوارع الرئيسيه في بغداد اتغير اسمه لشارع جمال عبد الناصر، ودراويش عبد الناصر ما كانوش في الشوارع بس بين العامه، لا ده في السلطة كمان، وعلى رأسهم زعيم الانقلاب العقيد عبد السلام عارف اللي بقى نائب رئيس الوزراء ونائب وزير الداخلية والدفاع، واللي بعد أقل من أسبوع من الانقلاب كان بياخد عبد الناصر بالأحضان في دمشق وبتكلم بحماس عن الوحدة العربية وبيوقع اتفاقية تعاون متبادل بين العراق والجمهورية العربية المتحدة، وقال لك ساعتها لما قابلت عبد الناصر لأول مرة حسيت كأني أعرفه من زمان، الأبلاح على أشكالها تقع. بعدها بقى عارف دايما لما يجيب سيرة عبد الناصر في أي خطاب شعبي ليه في العراق كان بيقول عليه الأخ الأكبر، وعارف نفسه في العراق الناس كانوا بيقولوا عليه عبد الناصر بتاع العراق، والنظام الجديد في العراق كان ماشي فعلا على نفس كتالوج الانقلاب المصري، إلغاء الملكية والبرلمان واعتقال كل الشخصيات اللي ليها علاقة بالليلة دي، وقيادات الحكومة اللي بقوا كلهم عسكريين هما اللي ماسكين المؤسسات المدنية، ومن باب الاحتياط برضو أعادوا إعلان الأحكام العرفية عادي مش هتخسر حاجة، وعملوا حملة طهور للجيش والشرطة والقضاء وموظفين الحكومة عشان يستأصلوا منهم أي حد شاف الجيش ولا صلاش على النبي، واتعملت برضو محكمة الشعب عشان يعملوا المحاكمات الصورية لرجال النظام السابق وأعدموا بعضهم، وهوب على السريع بدأت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا والصين، وقانون إصلاح زراعي لمصادرة الأراضي الزراعية من الناس زي مصر برضو، وفي السياسة الخارجية قال لك احنا بتوع عدم الانحياز برضو، ومن أول بيان للانقلاب أعلنوا إن هم متعهدين بدعم قرارات مؤتمر باندونج، ومن ناحية عبد الناصر الراجل التزم بتعهده بدعم ثورة الانقلاب العراقية من أول يوم، مش بس أعلن اعترافه بالنظام الجديد، لا ده كمان قال إنه هيعتبر أي هجوم على النظام العراقي كأنه هجوم على القاهرة بالظبط، وفي خلال أيام عبد الناصر بعت مساعدات عسكرية وأسلحة للعراق، كان فييس ما شاء الله، ما هو اللي نهبوه مش قليل، فالمال السايب كتير والحمد لله، وبعتهم كمان طيارات ميج حربية ومدافع مضادة للطيارات ورادارات و200 فرد من الجيش، وغير المجال العسكري على طول الوفود الحكومية والاقتصادية جريت على القاهرة عشان تتناقش مع عبد الناصر في خطط تطوير العراق على الكتالوج المصري، واتعمل اتفاق لتنسيق أنظمة التعليم والمناهج المدرسية بين مصر والعراق. الصورة كده كانت بتقول إنها مسألة وقت والعراق ينضم للجمهورية العربية المتحدة أو على الأقل هيكون من أقوى حلفائها، بس للأسف كان في خازوق واقف لهم في النص، العقيد عبد الكريم قاسم اللي كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس اللجنة العليا لضباط الأحرار، كونه هو الرأس الكبيرة في الليلة واللي مسيطر على مقاليد الحكم في العراق، فاللي في إيده كل ده إيه اللي يخليه يسلم جزء من سلطته وسيادته لحد تاني ويبقى تابع لعبد الناصر؟ هو كان مطاوع عارف وسايبه واخد في وشه كده، بس مش ناوي يكمل في الاخر، خصوصا انه كان بدا يتضايق بقى من الخيله الكذابه اللي عاملها عارف، كان بيسرق منه الاضواء، وبدا بالفعل تنتشر اشاعات في الاعلام العربي والعالمي ان عارف ناصر العراق هيبقلش قاسم قريب زي ما عبد الناصر عمل مع محمد نجيب بالظبط، فساعتها بقى قاسم قال لك يتغدى بعارف قبل ما عارف يتعشى بيه، عارف اللي نزل من سابع سماء لسابع ارض على جدور رقبته، وفي اواخر سنه 58 قاسم يعفي عارف من كل مهامه السياسيه ويعينه سفير للعراق في المانيا، بس عارف ما يعجبوش الكلام ويتحدى القرارات دي، فيتقبض عليه ويتحاكم في محكمه الشعب وياخد حكم بالاعدام، يلا انت هتقرفنا ليه؟ ومش بس عارف ده عبد الكريم قاسم عمل حفله اش فيها اي حد تاني كان بيدعو للقوميه العربيه والانضمام للجمهوريه المتحده بما فيهم رئيس حزب البعث العراقي فؤاد الركابي واحمد حسن البكر واحد من الضباط الاحرار العراقيين وقريب صدام حسين، الحاجه اللي كانت ضربه عميقة جدا لمعسكر القومية العربية واللي ساعدت أكتر على تركيز السلطة في إيد قاسم اللي بقى اسمه من ساعتها في العراق الزعيم الأوحد. طبعا متخيلين عبد الناصر كان عامل إزاي وهو بيتفرج على كل ده، لو شاء عمره يا جدعان، الراجل استثمر بكل يعني تقله في الثورة العراقية. فطبعا ان كل رجالته يتكنسوا تحت السجادة كده بكل بساطة كانت اهانة كبيرة جدا ليه قدام العالم العربي كله. والاخطر من كده ان الموضوع ده بدأ يشكك الناس في موضوع الجمهورية العربية دي وفكرة القومية العربية والوحدة العربية من اساسها. ما هو اذا كان الابطال بتوع ثورة العراق مش مستنضفين ينضموا لينا في جنة الجمهورية المتحدة، فده معنى ايه؟ هل في مشكلة هم عارفينها واحنا لا؟ عشان كده عبد الناصر كان لازم يرد، بس مش بشكل مباشر، لا كان لازم يبدأ من تحت لتحت الاول. عمليات سرية بقى ضد خصم. اول مؤامرة كانت في نوفمبر سنة 1958، اللي هو يعني عبد الناصر احتاج 4 شهور بس عشان يتنقل من دعم وتأييد النظام الجديد في العراق لمحاولة اسقاط نفس ذات النظام ده. وكان في قلب المؤامرة دي شخصية تقيلة زي رشيد علي الجيلاني رئيس الوزراء العراقي السابق، واللي كان بطل انقلاب على السريع كده اتعمل سنة 41، واللي بسببه نوري وعبد الإله اتنفوا برا العراق. الانقلاب ده كان بدعم من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وبريطانيا احتاجت شهر بحاله من العمل العسكري عشان تقدر تعدل الانقلاب تاني. وقت ما حصل الانقلاب الأخراني ده بتاع 14 يوليو، جيلاني كان عايش في الجمهورية المتحدة وكان من أبرز الدعاة لانضمام العراق للجمهورية المتحدة. وفي أول سبتمبر رجع للعراق من تاني بعد غياب 17 سنة. وقبل ما يسافر اجتمع بعبد الناصر شخصيا وتناقش معاه عن أحلامهم لعضوية العراق في الجمهورية المتحدة. بس جيلاني يوصل بغداد من هنا ويلاقي حملة الطهور بدأت، وعارف بيلبس والدنيا ظلمت وبردت فجأة. من بعدها بقى بيته مركز للقاءات أيتام القومية العربية اللي ما طالتهمش إيد قاسم لسه، اللي كانوا بيقعدوا يندبوا حظهم فيها بقى ويفكروا هيعملوا إيه. وفي خلال شهرين كان جيلاني بدأ يبلور خطة عمل على الأرض من خلال اتصالاته وعلاقاته بالقبائل العراقية ورجالته جوه الجيش واتصالاته بسفارة الجمهورية المتحدة. الخطة كانت إن يوم 9 ديسمبر تحصل أحداث شغب وناس هيقطعوا الطرق ويشلوا خطوط السكة الحديد ويقطعوا خطوط التليفون، يعني يعملوا حالة فوضى في البلد. واللي هيمول الكلام ده كله ويوفر السلاح كمان للرجالة هو الجمهورية المتحدة مع عبد الناصر فلوسه كتير زي ما قلنا. ولما محافظات العراق تغرق في الفوضى تبدأ مظاهرات ضد النظام في العراق. ساعتها مجموعة من الضباط الأحرار يقولوا القاسم إنه مفيش قدامه غير التنحي والاستقالة عشان البلد تهدى من تاني، ولو قاسم رفض هيقتلوه، هم ما عندهمش مشكله ابدا في القتل. واول ما يخلصوا منه سواء بالتنحي او القتل الاذاعه تعلن عن انشاء مجلس للثوره زي بتاع مصر كده، وتشكيل حكومه برئاسه جيلاني اللي هيبقى الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجيه، والحكومه الجديده هتبدا فورا خطوات الانضمام للجمهوريه المتحده. كلام زي الفل، ما فيهوش بس غير عيب واحد، انها خطه عبيطه جدا. فكره انك تتخيل ان اعمال شغب في الاقاليم يعملها رجاله القبائل ممكن تجبر النظام في العاصمه انه تنحى، دي فكره هبله جدا. وعشان كده طبعا الخطه فشلت بامتياز. الخطه كشفت من بدري اصلا، ورجال القاسم قدروا يخترقوا صفوفهم كمتطوعين، ومش بس كده دول قبضوا كمان من الفلوس اللي بعتها لهم عبد الناصر. وبعد ما جمعوا كل المعلومات اللازمه بدات الاعتقالات يوم 7 سبتمبر قبل تنفيذ الخطه بيومين، وجيلاني اتحاكم في محكمه الشعب وخد اعدام، وعبد الناصر ياخد تاني قلم. يهمد بقى ابدا، ده يسخن اكتر، ومين يسخن قصاده؟ قاسم هو كمان، فيتحالف مع اقوى فصيل سياسي منظم في العراق، الشيوعيين. شيوعيين العراق شافوا ايه اللي حصل للشيوعيين في مصر وسوريا من قبله، فطبعا كانوا ضد فكره الانضمام للجمهوريه المتحده، لان عبد الناصر هيشلوحهم هم كمان. ما هو عبد الناصر عمل في شيوعيين سوريا زي ما عمل في شيوعيين مصر. اساسا عبد الناصر اشترط على السوريين ان مفيش وحده قبل ما تخلصوا لي على الشيوعيين اللي عندكم، وقد كان اعتقالات وتعذيب وقتل كالمعتاد. قاسم ما كانش شيوعي، يعني زي ما قلنا وهنقول دايما السياسيين ما لهمش مله ولا ايديولوجيه، لهم مصالحهم الضيقه وبس. فقاسم عمل مع الشيوعيين زي ما عبد الناصر عمل مع الاخوان، استخدمهم لتحقيق اهدافه، ففتح لهم المجال على البحري بقى وطلقهم على القوميين العرب عشان يواجه عبد الناصر ودراويش. دي الفتره اللي الشيوعيين في العراق الدنيا زهزهت معاهم قوي بشكل عمره يعني ما حصل في اي دوله عربيه قبل كده. المعتقلين خرجوا كلهم والمنفيين رجعوا تاني، حريه حشد بقى وتنظيم مظاهرات، سيطروا على الاعلام اذاعه وجرايد، ده غير النقابات العماليه والطلبه. بس المصيبه بقى انهم تم عسكرتهم. قاسم ساب لهم ميليشيا المقاومه الشعبيه اللي اسسها سنه 58 عشان تدعم الجيش في الدفاع عن الوطن، وهو كان عاملها اساسا عشان يواجه بيها الجيش لو الجيش فكر ينقلب عليه. المهم قاسم ساب لهم الميليشيا يتولوها هم فسيطروا عليها، والاف من الشيوعيين العراقيين تم تسليحهم وتدريبهم عسكريا، والدولة ادتهم الصلاحيات ان هم يعني ينصبوا كماين ونقط تفتيش، وانهم يبقوا هم زوار الفجر اللي بيداهموا بيوت المواطنين ويقبضوا عليهم ويعتقلوهم. اللي هو الآية اتقلبت، يعني اللي عبد الناصر عمله في الشيوعيين في مصر وسوريا الشيوعيين في العراق هم اللي عملوه في الناصريين. الحاجة اللي فتحت المجال لعمليات انتقامية ضد الشيوعيين في العراق، فبقى بيتم استهدافهم في الشوارع من الناس في عمليات طعن مثلا او ضرب بالرصاص. صدام حسين اللي كان شاب صغير وقتها كان من ضمن اللي استهدفوا الشيوعيين، فقتل بنفسه واحد منهم اسمه سعدون التكريتي، وده كان اول واحد قتله في حياته، كان قريبه، كان ابن عم ابوه. اهو الجو ده كله كان ارهاصات للسواد اللي جاي لسه. الشيوعيين طبعا مع الوقت اتنفخوا وخدوا راحتهم، فبدا صوتهم يعلى ضد عبد الناصر، فطلعوا بيان في سبتمبر 58 بيهاجموا فيه فكره الوحده مع الجمهوريه العربيه المتحده، وبيعددوا مساوئ الفكره دي وانها تكون يعني ليها نتائج سلبيه كتير على العراق، وبدأوا يتكلموا عن القمع اللي حاصل في مصر وسوريا، ويدعوا لانتخابات برلمانية حرة في مصر وسوريا، وتوفير الحريات الديمقراطية، حرية الصحافة والتجمع والتظاهر، والحق في الإضراب، وحرية النقابات العمالية، وحرية تكوين الجمعيات السياسية. الكلام ده بالنسبة لعبد الناصر كان بمثابة إعلان حرب رسمي، ده انتقاد فكرة الاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة كوم، وانك تقول انتخابات حرة في مصر ده كوم تاني لوحده. انت كده بتطعن في شرعيتي، اللي هو اللي احنا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه يا جدعان؟ هوب عبد الناصر يسخن ويمسك الحديدة ويتهم الشيوعيين مش في العراق بس، لا في العالم العربي كله، بان هم متعاونين مع الصهيونية العالمية والرجعية ضد الوحدة العربية، وتعهد بشن الحرب ضد اي حد يرفع راية الانفصال والتقسيم. وطبعا الشيوعيين في سوريا لقوا نفسهم بيتحط عليهم تاني، اعتقالات بالعبيط وتعذيب وقفل جرايد وحملات إعلامية ضدهم وتشويه وتخوين، وبعدها بكام يوم يتحط على الشيوعيين في مصر زي ما حكينا في الحلقة اللي قبل الفاتت. اديك عرفت ليه كل ده حصل في مصر، الموضوع كله بدأ من العراق. كده عبد الناصر خلص من الشيوعيين في مصر وسوريا، وفضي بقى للشيوعيين العراق اللي بمرور الوقت بقوا عمالين يقوا اكتر واكتر بسبب دعم النظام ليهم. بالنسبة لبتوع القومية العربية في العراق، واللي طبعا كانوا زي عبد الناصر بالظبط على اخرهم من الشيوعيين وعبد الكريم قاسم، بالنسبه لهم حكم الاعدام اللي قاسم اداه لعبد السلام عارف بعد المحاكمه الهزليه اللي اتعملت له ده كان القشه اللي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. فاللي كان منهم في الحكومه استقال، وحمله استقالات جماعيه بقى لوزراء الحكومه القوميين، واللي كان منهم فؤاد الركابي من حزب البعث، وصديق شنشل المحامي اللي كان بينسق بين عبد الناصر وضباط الاحرار العراقيين قبل الانقلاب. وبدا الضباط الاحرار 2.0 ينسقوا مع النظام في مصر بقى عشان يسرعوا بتنفيذ خطط جديدة يكملوا بيها مؤامرة الجيلاني اللي كانت فشلت قبل كده. المؤامرة الجديدة بقى كانت هي ذات نفسها المؤامرة القديمة، بس صرفوا فيها اكتر وخدموا عليها اكتر، بل نفس الضباط اللي شاركوا في المؤامرة اللي فاتت هم برضو اللي كانوا في المؤامرة دي. من ناحية الجمهورية العربية المتحدة بقى، الشخصية الرئيسية اللي كانت بتدير المؤامرة كان عبد الحميد السراج، اشكيف الامن والمخابرات السورية، واللي كان ليه دور رئيسي برضو لحساب عبد الناصر في توليع الحرب الاهلية في لبنان قبلها بسنة تقريبا. والفكرة الرئيسية برضو كانت ان القبائل تعمل قلق والجيش يتدخل عشان يحمي الثورة، وبدأت الأسلحة تتهرب للعراق من الحدود السورية وتروح للقبائل. والمرة دي بدل ما يتحايلوا على قاسم انه يستقيل او يتنحى، لا هيحطوه قدام الامر الواقع وهيسيطروا هم على البلد بالقوة، ويزيعوا بقى بيان الثورة بتاعتهم ويقتلوا قاسم او ينفوه، مش هيخيروه المرة دي. من ناحية الجمهورية المتحدة، فغير توفير السلاح كمان عبد الناصر هيوفر لهم معدات الراديو عشان البث، ده غير كتيبة كوماندوز وسرب طيارات مقاتلة من طراز ميج عشان لو احتاجوها، يعني اللي هو ما شاء الله داخل حرب وليه ما تفهمش. المهم الشيوعيين يحسوا ان في حاجه بتحصل، فقرروا ينظموا مؤتمر او مسيره حاشده في الموصل في 6 مارس عشان يقولوا للكل احنا اهو لو كنتوا نسيتوا يعني. وطبعا كل ده برعايه نظام قاسم اللي حشد الشيوعيين من البلد كلها عشان يروحوا يشاركوا في الحدث ده في الموصل، واهتم ببروزته قوي في الاعلام. فتخيل حضرتك ان الشيوعيين اللي شاركوا في المسيرات في الموصل كانوا تقريبا 250,000، اللي هو اكتر من سكان الموصل نفسها اللي عددهم كان تقريبا 180,000، اللي هو يعني يا زين ما اخترت. النظام كان قصده يخوف الناس ويحذرهم فاستفزهم اكتر، خصوصا بهتافاتهم بقى في المسيرات، كانوا ماشيين وسط الشوارع يهتفوا ماكو زعيم الا كريم، اللي هو عبد الكريم قاسم يعني. الضباط الاحرار مسكوا اعصابهم لغايه ما المسيرات خلصت وكل روح، وتاني يوم بداوا تنفيذ الخطه فورا، وعلى يوم 8 مارس كانت البلد ولعت. القوميين ورجاله القبائل كانوا بيخطفوا الشيوعيين من الشوارع وبعضهم اتقتل، والجيش دخل الموصل وسيطر عليها، وتم اعلان بشاره الثوره في اذاعات الموصل والقاهره ودمشق، واعلان عبد الوهاب الشواف قائد الثوره اللي قال عن عبد الكريم قاسم انه طاغيه مجنون خان قيامهم المجيده بتاعه ثوره 14 يوليو، واترفعت اعلام الجمهوريه المتحده في كل انحاء الموصل. بس برغم كل ده الدنيا فرطت من اول يوم برضه، الثوار في الموصل ما عرفوش يشغلوا الاذاعه، فكانت النتيجه ان الناس في مصر وسوريا عرفوا عن الثوره دي اكتر من الشعب العراقي نفسه. كمان الضباط ما عرفوش يتواصلوا مع بعض، بحيث بعد ما يتم السيطره على الموصل الضباط في بغداد يتحركوا هم كمان، فما حصلش اي حاجه في بغداد. وفي الموصل نفسها بعض الجنود رفضوا تنفيذ الاوامر وهتفوا لعبد الكريم قاسم في الشوارع، ومحدش شاف اي اثر لقوات الكوماندوز المصريه ولا طيارات الميج اللي وعدوهم بيها. اللي هو يبدو كده والله اعلم ان الثوره فشلت وان الشواف لبس. الراجل كان اقصى اماله في اللحظه دي انه ما يتبهدلش بعد ما يموت ويمثله بجثته زي ما حصل مع كتير غيره، لدرجه انه من يأسه قال لك خربانه خربانه بقى، امر ان طيارتين يطلعوا يقصفوا الاذاعه في بغداد، وفي نفس الوقت عبد الكريم قاسم امر الطيران يطلع على الموصل ويضرب مقرات الضباط الاحرار هناك، وحصل، واتصاب الشواف وهم واخدينه على المستشفى اتمسك واتقتل، وانتهت الثوره بسرعه زي ما بدات. اما بخصوص الطيارتين اللي الشواف بعتهم يقصفوا اذاعه بغداد، واحد منهم اتقبض عليه اول ما هبط في قاعده الطيران، والتاني حاول يهرب بالطياره على سوريا بس فشل فانتحر، وانتهت ثوره الشواف. لكن ما انتهتش الولعه في الموصل، بالعكس دي كانت لسه بتبتدي، لان بعدها ولمده 3 ايام ميليشيات الشيوعيين بقوا بيلفوا على بيوت الموصل ويذبحوا سكانها لو اشتبهوا بس مجرد اشتباه ان هم كانوا مؤيدين للثوره، وياخدوا جثثهم يسحلوها ويعلقوها على عمدان النور في الشوارع. القوميين ما سكتوش برضه، ردوا ودبحوا هم كمان اي حد ايدهم طالته من الشيوعيين. وكل ده بيحصل والدوله واقفه تتفرج طبعا، لا في شرطه بتتدخل ولا اي حاجه. يلا سيبهم يخلصوا على بعض. الحاجه اللي طبعا طلعت كل مخزون الاحقاد العرقيه والطائفيه والطبقيه والسياسيه اللي مكبوته جوه كل الناس وضربتها في الخلاط وطرطشتها على العراق كلها مش الموصل بس. الاكراد والايزيديين والاراميين دخلوا العركه وقال لك هنخلص على العرب. القبائل العربيه ذات نفسها برضه ما تتوصاش، بقوا يحاربوا بعض، ما بينهم وبين بعض مشاكل. المسيحيين قصاد المسلمين، الفلاحين ضد ملاك الاراضي، العساكر ضد الضباط، الاغنياء ضد الفقراء، العائلات والعشائر ضد بعضها، وحاله فوضى تامه وانعدام تام للقانون. الناس طلعوا فيها كل الغل والمظالم والاحقاد والكبت بتوع السنين اللي فاتت كلها، وفضل الوضع على كده اسبوع تقريبا لغايه ما الدوله اتدخلت بعد ما مئات اتقتلوا في الليله دي. فشل انقلاب الشواف كان اكبر اهانه مذله وألم أخذ عبد الناصر على الساحة العربية. انقلاب اتبنى عبد الناصر وخلى إعلامه يهلل ويطبل ليه، وتم القضاء عليه في يوم واحد بس. عبد الكريم قاسم كان بيقول للعالم العربي إن ممكن نظام ثوري يقوم في العالم العربي من غير ما يكون جزء من الجمهورية المتحدة أو تابع لعبد الناصر. ودي اللحظة اللي بدأ فيها انحدار شعبية ونجومية عبد الناصر في العالم العربي. انحدار استمر ما انتهاش. طبعا الموضوع ده هز عبد الناصر جدا لدرجة إنه خرج عن شعوره وبقى بيشتم عبد الكريم قاسم بالاسم في خطبه. ما كانش عنده حكمة وحصافة شات الرئيس المكسيكي اللي عمره ما جاب سيرة حد من أعدائه أو أهل الشر أبدا، مش عشان خايف منهم ولا حاجة، طبعا دي حكمة، الحكمة اللي احنا بعنا راسها دي للإمارات. لو إيه كان بيتفنن في إهانته، كان بيقول عليه قاسم العراق من اسمه، يعني هو اللي قسم العراق قاسم، وأنه كان عدو للعروبة وعميل للغرب والإرهابيين والإمبريالين، وما بيغسلش رجليه قبل ما ينام، وما بيشدش السفون بعد ما بيدخل الحمام، وأنه كان زيه زي نور السعيد هيكمل خطته عادي جدا مع حلف بغداد، وأنه ما كانش بيهاجم ولا بيشتم غير الجمهورية العربية المتحدة. يا أخي يا بجحتك، يعني أنت عمال تصرف وتمول انقلابات عنده وعاوز يقول فيك شعر مثلا؟
جامد ثورة العراق وشعب العراق، وعلشان يؤمنها خارجيا في وجه بريطانيا وأمريكا، وكنا في هذا بنقامر بمصيرنا وبنعرض بلدنا للخطر. طبعا دي الاساليب الجديده في اللي احنا بنكتشفها، اساليب بتمثل على امراض يعني نفسيه عصبيه. مركبات نقص. ابو كريم قاسم بيقول انا وانا انا قريت له اخر حديث بيتكلم فيه يقول انا راجل ما بتكلمش، وبعدين احنا راجل يعني مش عايز اتكلم على نفسي، وعديت انا في الحديث لقيت 30 انا. بيقول ايه؟ انا اللي عملت الثورة. هو اللي عمل ثورة العراق طبعا، ما بيقولش كان فين ساعة الثورة، ما كانت في بغداد، وطبعا كلنا نعلم ان هو كان بره بغداد وجات في 11، والثورة تمت في بغداد وهو كان منتظر النجاح علشان يدخل ويبالغ طبعا الامر بالثورة ويشنقهم كلهم. وبعدين يقول ايه؟ انا اللي عملت كل حاجة، انا اللي حاربت حلف بغداد، انا وحدي، هو عبد الكريم قاسم، انا اللي قاومت الاستعمار، انا اللي واجهت الحصار الاقتصادي، انا اللي حطمت قواعد الاستعمار، انا اللي واجهت العزل، انا اللي واجهت احتكار السلاح، وناقص يقول انا اللي امنت قناه السويس. هي دي بس.
المهم ان اكتر حاجه كانت مخوفه عبد الناصر بانت في كلامه في زله لسانه لما قال ان قاسم لن ينجح ابدا في تقسيم ايه العراق، لا قالك تقسيم الجمهورية العربية المتحدة. وطبعا كان بيهاجم الشيوعيين في كل الخطب دي، ودي زي ما قلنا كانت مقدمات لكل اللي حصل في الشيوعيين في مصر وسوريا. بالنسبة لبتوع القومية العربية في العراق بقى، فدول كانوا في حالة يأس تام وكله الدارة واستخبى بقى، ولكن في لقاءاتهم السرية الكل أجمع على إن مفيش حل غير اغتيال عبد الكريم قاسم، وبالفعل يترصدوه في الشارع وهو في عربيته ويفتحوا عليه الرشاشات ويرموا عليه قنابل يدوية ويتقتل السواق ويتصاب عبد الكريم قاسم والمساعد بتاعه ويغمى عليه. بس الدنيا فرطت منهم برضه، قنبلة من اللي رموها تنفجر وسط الشارع بين الناس، ووسط الهرج والمرج المسلحين اللي بينفذوا عملية الاغتيال يتدهولوا ويضربوا نار بشكل عشوائي لدرجة ان هم يصيبوا بعض، وواحد منهم يموت برصاصهم هم، فيترعبوا ويهربوا ويسيبوا عبد الكريم قاسم غرقان في دمه في العربية بس لسه صاحي وبيلعب، ولحقوه وتعالج وتعافى تماما. المهم من ضمن المسلحين اللي حاولوا اغتيال قاسم واللي اتصابوا في الليلة دي كان شاب عنده 22 سنة من قرية قرب تكريت، وبالرغم من سنه الصغير لكنه كانت شهر بالفعل في أوساط البعثيين بحماسه وأنه ما عندوش مانع يقتل أي حد يقف قصاد مسيرة القومية العربية. الشاب ده كان اسمه صدام حسين. محاولة الاغتيال دي مش معروف قوي يعني مدى تورط النظام المصري فيها، لكن اتحاكم في محكمة الشعب حوالي 78 شخص بسبب الموضوع، وطبعا تم تهويل الموضوع وتقال ان كل ده بتخطيط عبد الناصر وبتنسيق الراجل بتاعه في سوريا سراج، وانهم مولوا اللي نفذوا عملية الاغتيال ب 4000 دينار عراقي من خلال سفارة الجمهورية المتحدة في بغداد. لكن رئيس حزب البعث العراقي وقتها فؤاد الركابي نشر كتاب لي في نص الستينات تقريبا اتكلم فيه عن العملية وما جابش سيرة مصر خالص، كان بيتكلم على ان حزب البعث هو اللي خطط ونفذ لوحده تماما. ايه الحقيقة فين بالظبط؟ محدش عارف. لا المحكمة الصورية دي ليها مصداقية اصلا، اللي قعدوا يردحوا فيها لعبد الناصر ويقولوا ده كلب، ده هتلر، ده ماسوني صهيوني امبريالي الخ، ولا عبد الناصر كان بالبراءة اللي تخليه على الاقل يعني حتى مش عارف ان في عملية اغتيال هتحصل. ما هو الراجل بالفعل مول محاولتين انقلاب قبل كده ودفع فيهم اكتر بكتير، لان عمليه الاغتيال لشخص واحد تكلفتها هتكون اقل بكتير. لكن الاكيد ان مصر وفرت الملجا الامن والمال للي عرف يهرب من الشباب اللي نفذوا العمليه، واللي منهم صدام حسين شخصيا والركابي. صدام عاش في ضيافه عبد الناصر في القاهره وكان بياخد مصروف او مرتب شهري من المخابرات، المخابرات اللي كانت بتحميه وبتطلعه من مشاكل كتير كان بيقع فيها مع الناس في مصر. ولانه ما كانش معاه اي مؤهل دخل ثانويه قصر النيل لمده سنه، وبعدها دخل كليه حقوق القاهره سنه 61، نفس الكليه اللي كان فيها عبد الناصر قبله ب 25 سنه، وكان بيقضي وقت فراغه مع زمايله البعثيين في قهوه في الدقي اللي صاحبها ما كانش بيطيقه يعني بسبب بلطجته على الزباين، لدرجه انه مره فتح مطوه على واحد كان شخص مقرف وبتاع مشاكل، بس هيعمل له ايه يعني؟ راجل محمي من الدوله من عبد الناصر شخصيا. المهم صدام فضل في القاهره 3 سنين تقريبا وما رجعش العراق غير بعد ما زمايله نجحوا في اللي فشل فيه جيلاني وصدام نفسه قبل كده. يوم 8 فبراير سنه 1963 يوصل بطل انقلاب 58 العقيد عبد السلام عارف، ايه ده هو انا ما قلتلكش ان عبد الكريم قاسم طلع له عفو ما اعدمهوش؟ المهم الراجل يوصل لابو غريب ويقف على دبابه ومعاه احمد حسن البكر واحد من ضباط الاحرار وقريب صدام حسين زي ما قلنا، ويبداوا مع بعض من تاني محاوله انقلاب في اقل من 5 سنين. بس المره دي الخطه اترسمت على الهادي وادوها وقتها وظبطوا كل تفاصيلها لمده 10 شهور، وما عادش فيها المره دي بقى لعبه مع القبائل او الهواة، لا المره دي الضباط نفسهم هم اللي هيقوموا بالليله بنفسهم وهيضربوا بغداد نفسها قلب النظام. والمحرك الرئيسي للانقلاب كان حزب البعث بالتعاون مع ضباط الاحرار طبعا. الانقلاب زي ما قلنا يبدا يوم 8 فبراير بدايه ناجحه، وعارف والبكر كانوا بيسيطروا على الاذاعه، وفي نفس الوقت طيارات مقاتله بتقصف مقر عبد الكريم قاسم في وزاره الدفاع في بغداد، وقصفوا كمان مطار الرشيد عشان يمنعوا اي طيارات من الجيش انها تحاول تمنعهم او تنقذ قاسم، ويذيعوا بيان الانقلاب اللي بقت ثوره طبعا عشان يعلنوا نهايه عدو الشعب عبد الكريم قاسم. كله طبعا بيتكلم باسم الشعب والحريه وضد الاستعمار الخ الخ، بس مع ذلك قاسم كان لسه ما ماتش برضه، كان صاحي وبيلعب وكان مصر يحارب لاخر لحظه، ما هو لو اتمسك هيتشلوح انتوا عارفين. والشيوعيين طبعا حسوا بالرعب، لو قاسم يعني سقط هما كمان هيتشلوحوا، فنظموا بسرعه مظاهرات لدعم الزعيم الاوحد وراحوا عند وزاره الدفاع بيطالبوا بتسليحهم عشان يسحقوا المؤامره الامبرياليه الرجعيه، ولكن تكبس عليهم دبابات الجيش وتفرق حشودهم بلا رحمه عشان يتقتل في الليله دي بس لوحدها مئات من الشيوعيين. والمعركة النهائية تبدأ على 3 العصر كده، عبد الكريم قاسم في وزارة الدفاع ومعه حوالي 1000 من رجالته وصاد دبابات وطيارات ضباط الانقلاب. معركة عبد الكريم يعني حارب فيها باستماتة، ما هو يروح ما بعدك روح، عشان كده استمرت لتاني يوم الظهر، ما خلصتش بسهولة. ويتعاكس قاسم ويعدم رميا بالرصاص بعدها بساعة واحدة بس، وبالرغم من انه اتقتل الشيوعيين يستمروا في المقاومة في اكتر من منطقة، لان هم برضه عارفين ان هم لو اتمسكوا هيتسحلوا وهيتمثل بجثثهم، فما فيش اي بديل عن القتال لاخر نفس. والمجلس العسكري الجديد يطلع بيان يأذن فيه للجيش والشرطة ان هم يبيدوا الشيوعيين عن بكرة ابيهم. الليله اللي على ما خلصت كانت اتقتل فيها حوالي 1000 شخص تقريبا. النظام العراقي الجديد كان بيديره مجلس عسكري تحت مسمى مجلس قياده الثوره، زي مجلس قياده الثوره بتاع مصر كده. وعبد السلام عارف بقى رئيس الجمهوريه، بس اللي كان مسيطر فعليا على مقاليد السلطه كان حزب البعث، اللي رجالته كانوا ماسكين كل المناصب تقريبا ما عدا منصب الرئيس، حتى وزير الدفاع كان ضابط من البعث. غير كده كان معاهم ميليشيا الحرس الوطني اللي عملوها عشان يواجهوا بيها ميليشيا المقاومه الشعبيه بتاعه الشيوعيين اللي كانت مع قاسم. ودلوقتي جه الدور عشان البعثيين هم اللي يذبحوا الناس زي ما الشيوعيين كانوا بيذبحوه، لا ويتفوقوا عليهم في الساديه كمان. اشهر معتقل عندهم كان نفس ذات القصر اللي اندبحت فيه الاسره المالكه في 58، واللي بقى اسمه دلوقتي قصر النهايه، واللي كان مليان باحدث ابتكارات البعث في ادوات التعذيب بقى، كهرباء وخوزقه وتخليع ضوافر وبتر اطراف الخ. عبد الناصر بقى طبعا الفرحه ما كانتش سايعه، فاشاد بالانقلاب الجديد اللي اسمه طبعا ثوره شجاعه وثوره شعبيه تقدميه وانتصار كبير للنضال العربي، وان الشعب المصري كان معاكم في الثوره دي وان الثوره دي ثورتنا، والحمد لله انها انتصرت. وما ضيعش وقت طبعا، بدا يتكلم عن انضمام العراق للجمهوريه المتحده لالغاء الحدود المصطنعه عشان نبقى امه عربيه واحده، وبدات بالفعل خطوات سريعه في الاتجاه ده. بالمناسبه سوريا كانت انفصلت عن الجمهوريه المتحده سنه 61 بالفعل عشان تنهي مشروع الجمهوريه المتحده ده من بابه بقى، بس عبد الناصر يفضل عايش الوهم ورافع يافطه الجمهوريه المتحده على مصر لوحدها، مصر متحده مع نفسها، جايز حد تاني يعجبه الموضوع فيجي يضم علينا. وبالرغم من كده وبعد شهر واحد من انقلاب البعثيين في العراق، البعثيين في سوريا يعملوا نفس الحاجه ويستولوا على السلطه هم كمان، وفجاه حلم الجمهوريه المتحده يزهزه من تاني. وايه سوريا والعراق كمان مش سوريا بس، يا فرج الله لم علينا عبيدك يا رب. وبدأت اجتماعات ونقاشات في القاهرة لدراسة الموضوع، ونتيجة ان هم يطلعوا بيان مشترك في 17 ابريل سنة 63 عن تشكيل اتحاد فيدرالي تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة وتكون عاصمتها القاهرة. ولكن كما تعلمون تأتي الرياح بما لا تلحسوش كله، تتوقع الاتفاقية من هنا وتترمي في الزبالة بسبب خناقة بين عبد الناصر وحزب البعث السوري. وفي نفس الوقت في العراق الوضع ما كانش مستقر قوي، وبدأ تظهر خلافات داخلية وصراعات على السلطة، ده غير ان الشعب كان جاب اخره من حزب البعث بسبب وحشيتهم وساديتهم، بالإضافة لمشاكل جوه الجيش نفسه. الجيش اللي لقى جيش موازي ليه تحت إدارة حزب سياسي حزب البعث اللي هم ميليشيا الحرس الوطني، اللي بقوا بيتسلوا على ضباط الجيش وبيتفننوا في ان هم يهينوهم لدرجة ان هم يوقفوهم في كماين في الشوارع ويفتشوه. وحزب البعث ذات نفسه بقى فيه انقسامات جوه، لغاية ما في 11 نوفمبر 63 في اجتماع للحزب ضباط يقتحموا الاجتماع بالسلاح ويخطفوا واحد من قيادات الحزب علي صالح السعدي ويطلعوه على طيارة يشحنوه بها على منفاه في مدريد في اسبانيا، وتبدأ حرب أهلية بعدها لمدة اسبوع بين الحرس الوطني وبين رجالة السعدي. وفي النهاية الجيش اتحرك بقيادة عارف اللي طبعا انحاز لزمايله الضباط ضد الحزب وسحقوا الحرس الوطني وقضوا عليه تماما. لغاية اللحظة دي عبد السلام عارف كان مجرد رئيس شرفي كده، لأن زي ما قلنا السلطة كانت في إيد حزب البعث. لكن جت اللحظة اللي يمسك فيها مقاليد السلطة وياخد وضعه بقى، وأخيرا بعد طول انتظار الناصريين في العراق بقوا عارفين يعيشوا حياتهم ويتنفسوا من غير قلق بقى لا من قاسم ولا من الشيوعيين ولا حتى من البعثيين. وطبعا في ظل النظام عارف عاشق رجلين عبد الناصر، كانت العراق فعليا مقاطعة تابعة لمصر. وفي مايو 64 يتعمل مجلس رئاسي مشترك للتنسيق بين بغداد والقاهرة وكتمهيد لعمل اتحاد دستوري بين البلدين في النهاية. وبعد شهرين بدأ يطبق في العراق سياسات اقتصادية وسياسية مصرية، زي ان فجأة تم تأميم عشرات البنوك العراقية وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى بالضبط زي ما حصل في مصر. وفي نفس اليوم اتأسست نسخة عراقية من حركة الاتحاد الاشتراكي العربي بتاع عبد الناصر عشان تبقى الحزب القانوني الوحيد في العراق. وفي سبتمبر بعد محاولة انقلاب من حزب البعث عبد الناصر يبعت قوة من 6000 فرد للعراق لدعم عبد السلام عارف. وبعدها بشهر تتعمل اتفاقية جديدة للوحدة بين العراق والجمهورية المتحدة مع نفسها بتنص على ان يتحقق الاتحاد الكامل بين البلدين فيما لا يزيد عن سنتين. لحظة، وهم ما دام عاوزين يتحدوا قاعدين يحسسوا من فوق الهدوم بالسنين كده ليه؟ ما يتحدوا، ايه اللي منعهم؟ هو السؤال ده معناه ببساطة انك لسه مش فاهم كل دولة هدفها ايه من موضوع الوحدة ده اساسا. عبد الناصر بقى عنده بالفعل كل اللي هو عاوزه من العراق خلاص، صديق وحليف مخلص يمكن الاعتماد عليه لدعم القاهرة عربيا ودوليا من غير العبء التقيل بتاع ادارة دولة تانية وتحمل مسؤولية شعب تاني. هو اتعلم الدرس ده كويس من التجربة السورية فكان بيحاول يتجنب ده باي شكل. اما عبد السلام عارف فكان مبسوط جدا بالوضع ده، اخد السوكسيه والهيبه بتوع النسمه مربوط بعبد الناصر بطل الجماهير من غير ما يتنازل عن سلطته وعرشه في العراق. بس الوضع ده عمل له مشاكل مع الناس بتوع الدين الوحده بسرعه، ارجوك محتاجه الجرعه. واللي كان منهم العميد عارف عبد الرزاق قائد القوات الجويه واللي كان ناصري متحمس اكتر من عبد الناصر نفسه، لدرجه انه لما مر عبد السلام عارف سافر في زياره للمغرب حاول يستولي هو على السلطه بحجة ان عبد السلام عارف انحرف عن المسار الوحدوي الانقلاب اللي فشل بشكل ذريع من قبل ما يبدا اصلا، ويقدر عبد الرزاق يهرب هو ورجالته قبل ما عارف يعلقهم على عواميد النور. بس يهرب على فين بقى؟ مصر برضو. عبد الناصر يوفر له اللجوء الامن والفلوس كمان. بعدها عبد السلام عارف يتوفى في حادث تحطم طياره هليكوبتر في ابريل 66، واللي يمسك الحكم بعده اخوه اللي هو عبد الرحمن عارف. والعبد الناصر بدا يحس انه مش ماشي في السكه اللي تخدم طموحاته او اهدافه، خصوصا مع تصريحات رئيس الوزراء العراقي الجديد اللي كان مدني المره دي دكتور عبد الرحمن البزاز، اللي بدا يتكلم عن تحرير العراق اقتصاديا وسياسيا وعن الديمقراطيه والانتخابات الحره وعن حريه التعبير وانهاء السجن السياسي، اللي هي كلها حاجات بتجيب هرش لعبد الناصر طبعا. فاول حاجه يفكر فيها عبد الناصر ايه؟ طبعا انقلاب. فيبعت شمس بدران لعبد الرزاق في القاهره ويطلب منه يعجل برجوعه للعراق عشان يخطط لانقلاب جديد مع مجموعه ضباط مصريين تانيين في العراق، وادوا له فلوس لتمويل العمليات وطلعوا له جوازات سفر مصريه مزوره ليه ولرجالته، ودخلوا العراق في عربيات دبلوماسيه تابعه للسفاره المصريه في الكويت. وكانت برضه نفس العلقه اللي فاتت، الانقلاب فشل والهرب كمان فشل، اتقبض عليه واتسجن، وخروجه من مسرح السياسه العراقيه كان بمثابه النهايه الرسميه لنفوذ عبد الناصر في العراق. اما بخصوص نظام عبد الرحمن عارف اللي كان ضعيف وبائس فانتهى بانقلاب البعثيين عليه سنه 68، واللي قعدوا سنين يخططوا له عشان يخلوه ما يخرش الميه بقى المره دي. الانقلاب اللي كان لاول مره في تاريخ العراق مش دموي، لان ما حصلش اي مقاومه نهائيا. عبد الرحمن عارف اعترف بالهزيمه بروح رياضيه واتمنى التوفيق للمنقلبين الجدد وخد طيارته وطلع على منفاه في بريطانيا. بس الموضوع ما كانش بالبساطه دي، في شويه صراعات وخناقات حصلت يعني مش هدوشكوا بيها، لكن خلاصتها ان صدام حسين خلص من الكل وقعد على الكرسي لوحده في النهايه. واللي يهمنا هنا دلوقتي هو ان حزب البعث بقى هو المسيطر على السلطه في العراق بلا منافس. ونظريا حزب البعث كان داعم لفكره الوحده العربيه، لكن ده وقت الكلام والشعارات والاحلام، بس وقت الجد لما تمسك سلطة في إيدك بالفعل وتدوق طعمها مستحيل تتنازل عنها لحد تاني. عشان كده يعني ما نولوش عبد الناصر مراده برضو في النهاية، قضوها برضو مجاملات وشعارات رنانة وبعد العيد إن شاء الله ويحينا ويحيك ربنا، بينما هم ماشيين في سكة تانية خالص غير سكة عبد الناصر. يعني يبعتوا لعبد الناصر إن هم ملتزمين تماما بمسارهم نحو الوحدة العراقية المصرية، وبعدها على طول يلغوا اصلا الفرع بتاع الاتحاد الاشتراكي اللي في العراق، يبعتوا تهنئه لعبد الناصر بمناسبه ذكرى ثوره انقلاب 23 يوليو، وبعدها على طول يدوروا الاعتقالات في الناصرين في العراق. ايه ده؟ يعني العراق خفت الحمد لله من اثار تدخلات عبد الناصر؟ للاسف لا. لما تشوف الصوره الكبيره بعد 16 سنه من وجود عبد الناصر في الحكم، فخلاص اللي حصل حصل واللي اتكسر اتكسر بالفعل. احداث اكتر من 10 سنين اللي نقلت العراق من نور السعيد لصدام حسين، الاحداث دي حفرت في وجدان الشعب العراقي اثار صعبه تتمسح. احنا بنتكلم عن شعب عاش خلال 3 انقلابات ناجحة و5 انقلابات فاشلة ومحاولة اغتيال رئيس. من بين 9 من الأحداث دي عندنا أدلة تأكد أن عبد الناصر متورط في الدعم أو التخطيط لـ4 منها على الأقل، وشكوك في تورطه في عملية اغتيال رئيس. ولو ما كانش عبد الناصر هو اللي نصب صدام حرفيا على عرش العراق، فهو على الأقل شارك في ده بجزء كبير جدا. أبسطها تبنيه لي لمدة 3 سنين في القاهرة، وطول السنين دي عبد الناصر سهل عمليات ذبح وسفك دم الشعب العراقي ودعم أكتر الأطراف السياسية سادية ووحشية واستبداد بالشكل اللي حط حجر الأساس لدمار طويل الأجل في المجتمع العراقي والسياسة العراقية. الحاجة اللي عبد الناصر ما عملهاش في العراق بس للأسف، لكن دي حكاية تانية، شوفها الحلقة الجاية إن شاء الله ونشوفكم على خير.